إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ما زلنا مع هذه السلوكيات المرفوضة التي تثبت وانتشرت في مجتمعاتنا، نريد أن نوضح الرؤية الإسلامية لهذه المشاكل، لنضع حلا لهذه المشاكل، لأنني على يقين إذا تفشت هذه المشكلات في مجتمعاتنا فهذا حتما ولا بد الطريق الذي به تهلك الأمة. نجدان نريد أن نركز على هذه المشكلات الجبارة الخطيرة التي تنتشر في مجتمعاتنا، وأريد أن أؤكد كما أؤكد في كل خطبة أنه لا انفصال أبدا في الدين بين العبادة والخلق، بل الذي يسير إلى الله بعبادة فقط كطائر يريد أن يحلق في السماء بجناح واحد، فهذا حتما ولا بد سيقع، بل إذا قلنا أصلا إذا استطاع أن يطير إلى السماء أو أن يرتفع إلى العلا، بل الطائر لا يطير في السماء إلا بجناحين، والعبد لا يصل إلى الله عز وجل إلا بجناحين، جناح العبادة، جناح العبادة، وجناح الأخلاق، ولا يتم أبدا للعبد مراده بدخوله الجنة إلا إذا حقق هذين العنصرين الهامين، العبادة والخلق. لأجل ذلك تدبر عباد الله آيات الكتاب من أوله إلى آخره، تجد أن الله تبارك وتعالى أراد أن يقضي تماما على هذا الانفصال الذي وجد عند كثير من الناس. فالله سبحانه وتعالى يريد صاحب العبادة الخلوق، لا يريد صاحب العبادة فقط ولا يريد الخلوق فقط، بل الله يريد عبدا له سبحانه وتعالى حسن الخلق مع العباد. قال الله: قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه هي العبادة، والذين هم عن اللغو معرضون. وأكمل أنت الآيات سترى أن الله يربط ربطاً عجيباً بين العبادة والخلق، بل تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها وضح لنا أن عبداً يأتي بعبادة بعيدة عن الأخلاق هذه العبادة محبطة يوم القيامة. أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: ولكن المفلس يوم القيامة من يأتي بالصلاة والصيام والزكاة، هذه العبادة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا خلق، وأكل مال هذا خلق، وقذف هذا خلق، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فريت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه الأمور لحفظ الله. أين العبادة؟ ضاعت العبادة بسبب سوء الخلق. وأنا اليوم بإذن الله أؤكد على خلق في غاية الأهمية. هذا الخلق لما ذهب عن كثير من الناس تفشى عكسه، وهذا العكس هو محل الخطبة. ضاعت الأمانة فظهرت الرشوة، ضاعت الأمانة فظهرت الرشوة، وهذا هو الفرق الذي أريد أن أتكلم عنه في هذا اليوم، وهذا هو السلوك السيء الذي أريد أن أتناوله في هذه الخطبة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الوقت، فالموضوع طويل. أولا، التعريف العام للرشوة. قال صاحب مقاييس اللغة: الرشوة مأخوذة من مادة رشوة، وهو أن يأخذ الإنسان ما ليس له برفق ودين. وقال المنظور رحمه الله: الرشوة من مادة رشا، يقال رشا الطائر رأسه لأمه، أي رفعها ومدها ليأخذ منها العطاء. فشبهت الرشوة برفع الطائر رأسه، لأن المرتشي يمد يده ليأخذ العطاء، كما يرشي الطائر رأسه لأمه ليأخذ منها العطاء. وسمى الله الرشوة في القرآن سحتا، قال تعالى: وأكلهم السحت، قال قتادة وغيره من أهل التفسير، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. السحت الرشوة. وانظروا عباد الله، لماذا سمى الله الرشوة في القرآن سحتا؟ قال أهل العلم: السحت هو داء الكلب، وهو مرض يأتي من عضق الكلب، فإذا عض هذا الكلب إنسانا أصابه بهذا الداء، وكان داء معروفا في الجاهلية. أداه هذا الإنسان بعد هذه العضة يصاب دائما بالجوع والعطش، فهو مهما اكل ومهما شرب هو دائما في غايه الجوع. وانظر وقارن بين هذا الحال وحال المرتشي، لا يتوقف ابدا في حال من الاحوال عن طلب الرشوه المحرمه، كما هذا لا يتوقف بحال عن الاكل والشرب وهو دائما في حاجه الى طعام وشراب، كذلك المرتشي قلبه عمق بالمال، فهو يأخذ المال مهما كانت الظروف، ولو شاء أمامه إنسان فقير لا يملك شيئا أصلا، لا يكون في قلبه رحما على هذا الفقير، بل يبتزه ابتزازا ويأخذ منه المال بغير وجه حق. من أجل ذلك سمى الله الرشوة في القرآن سحتا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسيره فيض القدير: وأصل الرشوة السحت، والسحت هو إذهاب الشيء، وسميت الرشوة سحتا لأنها تضيق على العبد عبادته، لأنها تسحب العبادة سحتا، أي تضيعها وتذهب أجرها. هل رأيتم قوما انتشر فيهم السحت كاليهود؟ فالسحت هو أصل اليهود. من أجل ذلك ضرب عليهم الله الذلة والمسكنة في الدنيا والآخرة، كما قال الإمام الأيوسي رحمه الله: ما ضرب الله الذلة على هؤلاء إلا بأنهم كتبوا كتاب الله بأيديهم وقالوا هو بعند الله، وهذا ليس بعند الله، وأفتوا الناس بالباطل ليأخذوا أموال الناس، فضربت عليهم الذلة بما يأخذون من أموال الناس بالباطل كالرشوة وغيرها. والرشوة كبيرة من الكبائر، بعد هذا التفصيل اللغوي والشرعي لمادة الرشوة، أي الرشوة، نأتي إلى حكمها، وهي كبيرة من الكبائر تحت أي مسمى سماها الناس، تحت أي مسمى كانت. فأعظم باب من الأبواب التي أضل من الشيطان بني آدم تسمية الشيء بغير اسمه، لأن الناس إذا أيقنوا أن الرشوة سحت، والسحت داء يصيب الإنسان، تذهب هذه الرشوة عبادته وتضيع أجرها، وسيظل هذا الإنسان مكتوب عليه الذلة في الدنيا والآخرة، لابتعد الناس عنها، فكان لابد من باب هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا تبلى، أن يسلسل الباطن ويغلق الباطن في صور بغير صورته، ويسلسل باسم غير اسمه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبليس أنه قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلق، لم يقل له الشجرة التي نهاك عنها ربك، لم يقل الشجرة التي لها تفرق من الجنة، بل قال شجرة الخلد اسم جميل يحبه كل إنسان وتتطلع إليه كل نفس، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يسمون الخمر بغير اسمها، لأن الخمر أصلا أصلا وعقلا وشرعا وطبيا وغير ذلك النفس تباها وتبتعد عنها، ولكن كان لابد أن تسمى بمسمى إيماني حتى يتوجه الناس إليها، فلا بأس أبدا أن نقول مشروبات طبية وهكذا الرشوة قدمت في هذا الوقت على أنها هدية، على أنها عمولة، على أنها إكرامية من الكرم أو الجود والخير إلى غير هذه المسميات التي نراها، ونحن نقول لابد أن نعيد المصطلحات إلى المعاني الشرعية، هذه ليست هدية وليست إكرامية وليست عمولة وليس حق، بل هي رشوة وصرف كما قال الله عز وجل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة من الكبائر، واتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا انها كبيره من اعظم الكبائر وصاحبها مطلوب من رحمه الله تبارك وتعالى، والادله على تحريمها كثيره من الكتاب والسنه، قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاخذوا فريقا من اموال الناس بالاثم بالباطل بغير حق، قال اهل التفسير لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل على راس هذا الاب الرشوه المحرمه، وقال الله عز وجل سماعون للكذب اكالون للسحت، قال ابن مسعود السحت الرشوه، فقيل له يا ابن مسعود في الحكم في الحكم، قال كفر، قال كفر، اي وسبب نزول هذه الايات وقوع خصومه بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين، فاراد اليهودي ان يحتكم الى المسلمين لانهم كانوا لا ياكلون الرشوه، واراد المنافق ان يحتكم الى اليهود لانهم ياكلون الرشوه فقال ابن مسعود في شأن هذه المسائل في مسائل الحكم من أعطى للحاكم أو للقاضي مالا ليأخذ مالا غير ليأخذ حقا غير حقه، قال ابن مسعود هو الكفر هو الكفر، فالرشوة كبيرة من الكبائر يزداد إثمها وغضبها إذا كانت معلقة بالأحكام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يتوب وقال الله عز وجل وهو يحذر من شأن هذه الأمور، قال الله عز وجل في شأن يهود ضربت عليهم الذلة أينما زلوا، قال أهل العلم بأخذهم الرشوة جمع رشوة بأخذهم الرشوة ضربت عليهم الذلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والقرنشي، وفي بعض الزيادات وان كانت ضعيفه والطارش، فالراشي هو الذي يدفع والقرنشي الذي يقبل والطارش الواسطه بين الطرفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، وقال الهيثمي اثنان اسناده رجال الثقات. وقال الخزري رجال الثقات معروفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراشي والمرتشي في النار يوم القيامه. الراشي والمرتشي في النار يوم القيامه. وانما حرمت الرشوه عباد الله لما فيها من اذى وعنت على الفقراء والمساكين، وإن فيها من تشرع هؤلاء المنشاة والمرتشين على حدود الله وأكلهم المال بغير وجه الحق، وبسبب كونهم يعطون حقا لمن لا يملك هذا الحق، ويأخذون هذا الحق من أهله ليذهب الحق إلى أهل الباطل ويتوجه الباطل إلى أهل الحق، فحرمها الله سبحانه وتعالى. وذكر ربنا تبارك وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم العديد والعديد من الاسباب التي من اجلها حرمت الرشوه. فمن اعظم هذه الاسباب ان كثير من الناس يعطون لانفسهم حيلا وكذبا على الحق، ويصنفون اشياء ويذكرون اشياء بغير اسمها، ثم بعد ذلك يحللون لانفسهم هذه الرشوه. فجاء الشرع ليضع النور في نصفها الحق، في نصفها الحق. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فرضي به فرزقناه عليه رزقا فما بعد ذلك فغلول. وهذه الحجة الأولى التي يقولها كثير من الموظفين، يقول الموظف مشكلة. واسمع لقول رسول الله من استعملناه على عمل، استعملت على عمل رزقت عليه رزق، نعم، فما بعد ذلك فغلول. قال وأنك رجل فهي خيانة لله وللرسول، خيانة لله وللرسول. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الحسن إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الآخر. وكانت عادة العرب أن يبنى للدار بابين، فإذا دخلت الرشوة من ذات خرجت الأمانة من الآخر. واسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما روى أبو داود والترمذي بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل على قوم رجلا وفيه من هو اقوى لله منهم فقد خان الله والرسول والمؤمنون. الى هؤلاء الذين يعينون الشباب وفيه من هو اكثر منهم، الى هؤلاء الذين يعينون في الجامعه وفيه من هو اكثر منهم بتقديم المشاور أو لوجود مواصفة التي تشفع بين الاثنين، أو لوجود نسب بسبب الابن أو غير ذلك، فالأرض تكون في جامعة الجامعات. إذا الأول على الدفعة يلغى تماما، لماذا؟ لأن هذا المنصب منصب المعين أصلا اتحدث من زمان لابن الدكتور. قال رسول الله في شأن هؤلاء سواء كان هذا الأمر بمال أو بنسب أو بغير ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمل على قوم ورجلا منهم وفيهم من هو أرضى لله منهم فقد خان الله والرسول والمؤمنون. ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمثال هؤلاء الذين يتعاملون بالرشوة ويأخذون أموال الناس بغير وجه الحق، هؤلاء أقوام أصلا مطلوبون من رحمة الله. من أجل ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشد، وكما قال اهل العلم لعن الله الراشد والمرتشد، اما ان يكون من باب الدعاء او الاخبار، فاذا كان من باب الدعاء فالنبي يدعو على هذا الذي يقبل اموال الناس بالباطل ان يكون مطلوبا برحمه الله، واما ان يكون من باب الاخبار اي الله قد طلبه اصلا من رحمته، فهذا عقل اصلا مطلوب من رحمه الله. أضف إلى ذلك أن هذا جسد نبت من السفر، أن هذا مال أخذ بالحرام فتغذى الجسد عليه فالنار أولى به، قال صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه البخاري: أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من جسد يغذى على الحرام إلا حرمت عليه الجنة، فهذا الجسد اصلا حرم عن الجنه. اضف الى ذلك هذا التناقض العجيب، تناقض عجيب قد تراه الان فتح درج او في ظهر الطلب تلتبس الابواب، واذا نودي على صلاه الظهر خلاص جماعه اللي صلوا خلاص صلي الظهر، ما هذا التناقض؟ اقسم بالله عبادتك مردوده عليك، وهذه العباده اصلا لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا ما ليس له دم ولا دع. قال: لا، ولكن المفلس من ياتي بالصلاه والصيام والزكاه وياتي من شتم هذا واكل مال هذا، واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته الحديث. فوضح النبي ان عبادته اصلا مرفوضه غير مقبوله. أضف إلى ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني لأعلم أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال قبامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا، فيجعلها الله هباء منثورا. أين العبادات؟ أين الحسنات؟ أين الطاعات؟ ضاعت، يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقام ثوبان وجد على غنمتين وقال: يا رسول الله صفه لنا، جلده لنا لعلنا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اما انه منكم ومن جلدتكم، ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم التي ذهبوها. لو ان المدير على راسه ما استطاع ابدا ان يصنع هذا الباب، لو ان هيئه اعدت من قبل ولاه الامر للقضاء على الرشوة كما صنعت هذه اللجنة في المملكة السعودية، مملكة هيئة خاصة لمكافحة الرشوة، هيئة خاصة لمكافحة الرشوة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يكون مثل هذه الآيات موجودة في بلادنا. لو أن رجلا من هذه الهيئة على راسه ما استطاع في حال من الأحوال أن يمد يديه لعميل أو لغير ذلك، فهذا عبد إذا رأى أن العيون قد سترت عنه وهو أصبح في حجاب عن الناس فتح الدرج أو مات الدين، وهذا يترتب عليه حقوق العمل. إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا لمحارم الله انتهكوها. أضف إلى ذلك عباد الله أمر من أعظم الأمور، الظلم، فهو يظلم الناس بوضع من لا يستحق في المكان الذي يستحقه أقوام في شروط خاصة، وهذا أمر موجود في كل هيئات والمؤسسات. انظر إلى حال هيئاتنا ومؤسساتنا في هذا الوقت وفي هذا الزمان، لا تكاد هيئة إلا ما رحم ربي عز وجل، إلا وفيها من أمثال هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويعينون أقوام لا تنطبق عليهم أصلا الشروط في مثل هذه الأماكن. وسبحان الله، الامر معروف ومشهور للجميع، فهم يظلمون الناس. وحتى ولا بد ان يرى هذا المرتشد عقوبه هذا الظلم في الدنيا قبل الاخره، فالنبي صلى عليه وسلم يقول: ذنبان معجلان يعقبهما في الدنيا قبل الاخره، البغي والعقوق، حتى ولا بد ان يرى ذلك. ووالله نرى ذلك الليل والنهار، والله نرى ذلك الليل والنهار. احد الشباب يعلم يقينا ان اباه بهذه الصوره مرتش، وبنى العمارات واشترى العقارات واشترى الاراضي من الحرام. وسبحان الله، يقول الولد بعدما اشتكى الاب من هذا الولد، يقول الولد: ان ابي اخذ المال بالحرام، وانا ساصرف على ابي لاخذ منه هذا الحرام واصرفه ايضا في الحرام. الاب علشان يشتري الولد يجيب له عربيه من 200,000 جنيه. اذكر والعربيه وبعد ذلك يصوم الاب سوء العذاب سب واهانه، حتى قال الوالد منه: لقد مد الولد يده عليك. قلت الحرام حتى الملكون قالت: ابا الذي الحقه بالناس قبل ذلك امام عينيك. وهذا تخليص لذنوب اقوام دعوا عليك قبل ذلك لانك ظلمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة المظلوم تحمل على الأمام. فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأنصرنك ولو بعد حين. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كان المظلوم كافرا، وإن كان المظلوم كافرا حتى ولو أنس، سيرى هذا الظالم عقوبة هذه المظلمة في الدنيا قبل أن يراه في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أضيفوا عباد الله إلى هذا، هذا المظلوم، هذا الظالم الذي يظلم الناس، يقع في هم وغم وضيق، ويخرج من كرب إلى كرب، ومن هم إلى هم، لأن الله عز وجل أبى أن يجعل النعيم في الدنيا إلا بطاعته. وأبى سبحانه وتعالى أن يجعل البركة في الرزق إلا إذا جاء من حلال. فهو مع كثرة الأموال التي تدخل إليه في كل يوم، إلا أن الله تبارك وتعالى قد محى البركة تماما من هذا الرجل. كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود ولفظه لأبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بغنى نفس، رجل غني نفس لا يقبل المال إلا بالحلال، ورجل فإن أخذه بغنى نفس بورك له فيه، وإن أخذه باستشراف نفس محقت بركته. ووالله كم أعلم أقوام من هؤلاء، كلما تكلم الواحد فيهم معي قال: والله لا اشعر ابدا بالبركه، ابدا بحال من الاحوال. الى ذلك عبد الله ان الله حرم هذه الرشوه، لان عاده المعصيه انها تتنوع وتتغير وتغير الاوقات والاماكن. وبينما انا اقوم باعداد هذه الخطبه، علمت بعد ذلك ان الرشوه في هذا الزمان لم تقتصر على دفع اموال او غير ذلك، بل المسألة بعد ذلك والعياذ بالله تطورت إلى ما هو أخطر من ذلك. فأصبحت الآن هيئات، طبعاً غير شرعية، عايز تخلص مسألة من المسائل أو الأمر من الرموز، تتوجه إلى هذا الرجل الذي يأتي بالمرأة والعياذ بالله من القضايا، تدفع لها الأموال وتقول لك: لا هذا الأمر ولا حول ولا قوة، فالمعصية لا تقف عند حد معين بل تزداد وتتنوع صورها من وقت لآخر. من أجل ذلك لما هدي هذا البلد الحرام حرمه الله سبحانه وتعالى من كثير من النعم. وكما وله في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أجل من الصدق. فقال ابن كثير رحمه الله: فمن كانت هذه صفته أنى له بطهارة القلب، أنى له باستجابة الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويبلغ الرجل أشعث أكبر يدل إليه إلى السماء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول: يا رب يا رب يا رب. وأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لهذا أصلا؟ أنى يكون الله سبحانه وتعالى على هذا بطهارة القلب؟ فقلبه من ضغط إلى غش، ومن غش إلى نفاق، وقد يتطور هذا النفاق إلى الكفر والعياذ بالله. ألم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم علامات المنافق خيانة الأمانة؟ خيانة الأمانة. انظر إلى رجل فقير يتوجه إلى مؤسسة، هذا يطلب بالسعادة. وطبعا الكلمة المعروفة عد عليها الله سيد. أما إذا أخرج المال، إذا أخرج المال يعامل معاملة طيبة، يحسن استقباله، تقضى حاجاته، وغير ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من الظلم البين. فضلا عما يترتب على هذا الرشوة من فساد، من فساد، لأن الأمانة قد ضاعت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل متى الساعة؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فقط الساعة. وهذا لب لب أساس الرشوة، أن يوصل الأمر إلى غير أهله ولا قبل ولا قوة إلا بالله. والصراط الذي يقطع نفسه من فضل الله عز وجل. أنا أريد أن أقضي لنفسي حاجة، وهذه الحاجة لا يكون بحالة من الأحوال سبيل لقضائها إلا بنفع هذه الأمور. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: اعلموا عباد الله أن الرشوة على ثلاثة طرق. الطريق الأول محرم على الطرفين، كإحراق باطل أو إبطال حق، أو أخذ شيء بغير وجه حق، فهذا حرام على الطرفين الراشي والمرتشي. الصورة الثانية: أن يدفع الإنسان هذا المال لأخذ حقه ولا يتعدى إلى حق غيره. يريد أن ينهي هذه المسألة ولا يستطيع أبدا أن ينهيها إلا بدفع المال. ككثير من الهيئات المعروفة المشهورة، ما ينفعش أبدا أخلص المشكلة إلا بدفع. أجيب واحد اثنين ثلاثة وسط دي ثلاثة لازم تدفع. قال أهل العلم: وهذا يكاد يكون شبه إجماع بينهم، من اضطر إلى هذه المسألة، من اضطر إلى هذه المسألة فليدفع، والإثم على الآخر لا على الآخر، على العاقل. أما الصورة الثالثة وهي صورة منتشرة بيننا، شفع لي إنسان لقضاء مسألة ما، وبعدها أعطي له هدية. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. والحديث أخرجه أبو داود في سنن مسلم الصحيح. من شفع إلى أخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، والإثم على المعطي. إذا الرشوة، الصور الرشوة المنتشرة في زماننا هذا، صورة ثانية حرام على كل من الآخر والعاقل، والصورة الثالثة، والصورة الثالثة هي صورة المطر. فهذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه، والإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي علينا لهذه من الأحوال أن نسير بهذه الصورة مطلقا، بل ينبغي علينا أن نغير المنكر بما استطعنا وبما أعطانا الله سبحانه وتعالى. أنا مسؤول عن أين؟ فرض عين عليك، فرض عين عليك أن تحارب رشوة في مكانك. وإذا علمت أن هناك رشوة وسكت فأنت بالإثم سواء، فأنت بالإثم سواء. ولكن ينبغي علينا أولا إذا كان الإنسان صاحب هيئة أن يحارب هذه الصورة بكل ما أتاه الله بقوة، وهذا هو العمل في القضاء على سد الرشوة. الأمر الثاني: أنا إنسان، أنا إنسان رايح أقضي مصالح المصالح بهيئة الهيئات، علمت أن هذا رجل مرتشي أصعد إلى المدير أخبره بذلك. حاجة كثيرة، لأن هذا الرجل يكون على أمانة ودين يعاقب هذا الرجل ويخلص لحاجته، وإما أن يكون هذا المدير مثله، الأمر يدفع النص كما هو معروف. ففي هذه الحالة لا يسمع والحكم على الفعالة على ولكن ما أقوله دائما ينبغي علينا أن نصبح من المجتمع السكوت هو أصل انتشار الفساد. طالما أننا في سكوت دائم وفي صمت دائم السكوت هو أصل الفساد وسبب انتشار الفساد. بل ينبغي على كل واحد منا أن يسعى لقدر ما أتاه الله سبحانه وتعالى من قوة أن يصلح هذا الفساد بقدر المستطاع بقدر المستطاع أن يأمر بمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. إذا فعل هذا فقد أعظم نفسه أمام الله عز وجل فقد أعظم نفسه أمام الله عز وجل وأخبر عباد الله إن الذي دفعنا للكلام عن الانقياد القضية ما أخذه الله سبحانه وتعالى من العهد على أهل العلم وطلبة العلم والدعاة والشيوخ أن يوضحوا هذا الأمر. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: لا أعلم آية من آيات الله عز وجل أخوف على العلماء والشيوخ وطلبة العلم من قول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن طريق الإثم وأقسم عن قولهم الإثم وأكلهم الصحة لبئس ما كانوا يصنعون. قال الضحاك: والله ما علمت آية من آيات الله عز وجل أخوف على العلماء والدعاة أولي الأمر من هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى وبخ العلماء ووبخ طلبة العلم ووبخ كل إنسان يدعو لدين الله عز وجل طالما أنه لا ينهى عن هذا الإثم وعن هذا الصحف الذي نبر وانتشر بين الناس. لذلك كان العلماء خلفا والله سلفا يجتهدون بقدر المستطاع أن يشكوا أن الرشوة حرام وأنها سبب لتدمير الأمم، كما ورد في حديث وإن كان هذا الحديث ضعيف أن الرشوة الشرعية إذا انتشرت في فريقكم قد أحلوا عليكم اسم عذاب الله، فحتى ننجو من هذا العذاب وإعذارا أمام الله عز وجل لأنفسنا يوم القيامة أن نوضح للناس خطورة هذا الأمر، أن نوضح للناس خطورة هذا الأمر، وأنه أن هذه الأمانة ليست معلقة بقدر الدعاة والشيوخ والعلماء فحسب. بل أمانة معلقة في لقلب الجميع أن يسعى الجميع إلى الإمداد على مثل هذه المحاولات التي دبت وانتشرت في مجتمعاتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر أقوالنا من الحرام ويجعلنا بفضله وكرمه ومنه ممن يتحرون الحلال والحرام في مكانهم ومقعدهم وشرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا تهنا إلا فرجته ولا كرما إلا بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم حرر اقصى الاسير من اليهود المغصوبين، اللهم حرر اقصى الاسير من اليهود المغصوبين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بفضلك عن من سواك، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وعبدك عليك وصلى الله عليه وسلم.